الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلامنا معكم أيها الأخوة عن صورة الملك، هذه الصورة التي ورد فيها من الفضل الشيء الكثير كما سيأتي. صورة الملك مكية بإجماع العلماء. إذن الآن نعرف أن صورة الملك من ناحية النزول هي صورة مكية، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه. الأمر الآخر، أسماء هذه الصورة: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الملك، الملك الاسم الشائع لها، المانعة، المنجية، الواقعة، الواقية، المناعة، المجادلة. كم اسم حسبت ولا لا؟ ها؟ ثمانية أسماء سميت بها هذه الصورة. ماذا يدل عليه؟ يدل على عظمها ومكانة هذه الصورة. وكلما أكثر أو عددت الأسماء للشيء الواحد دل ذلك على مكانته. هذه طريقة العرب. إذن هي مكية بالإجماع وأسماؤها عرفناها. أغراضها، الأغراض التي في هذه الصورة جارية على سنن الأغراض في الصور المكية. إذن هي في محتواها كما هو محتوى الصور المكية. والصور المكية تتكلم عن ماذا؟ تهتم بتوحيد الإلهية وبيان خلق الله عز وجل العظيم، وتتكلم عن التوحيد، بيان أهمية التوحيد، وتتكلم عن غلظ الشرك، تتكلم عن الجنة والنار اليوم الآخر. هذا موضوع الصورة المكية. ابتدأ بتعريف المؤمنين وعظة المشركين، بعظمة الرب وتفرده بالملك، والنظر لبديع خلقه الدال على تفرده بالإلهية، وكذلك ذكر ذلك في أثناء الصورة، التذكير بالموت والمجازاة على ما بعد الموت، توبيخ المشركين على كفرهم بنعم الله والوعيد لهم. هذه يعني أغراض الصورة بشكل عام. ثم نتكلم، إذن هي صورة مكية بالإجماع، أسماؤها كم ذكر العلماء؟ ثمانية. وأغراضها جرت على سنن الصور المكية. فضل هذه الصورة، لمكانة هذه الصورة اهتم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي البخاري في الأدب المفرد والترمذي وصححه الألباني في السلسلة. طبعا إذا قلنا البخاري لأدب المفرد، لماذا نقول الأدب المفرد؟ ها؟ أحسنت. لأن صحيح البخاري فيه كتاب الأدب، وهذا من ضمن الصحيح. ثم البخاري أفرد كتابا فسمي الأدب المفرد، أي المفرد عن الصحيح، ولم يشترط به ما اشترط في الصحيح. إذن هذا الحديث في البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. لاحظ جابر ماذا سمى هذه الصورة؟ تبارك الذي بيده الملك. يعني عندما ذكرنا أسماء الصورة هي مأخوذة من مجموعة الأحاديث، من مجموعة الأحاديث. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بها ويقرأها كل ليلة، وهذا يدل على أنه ينبغي علينا أن نحفظ هذه الصورة لاهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بها. هذا بالنسبة لاهتمام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الإنسان الذي يهتم بهذه الصورة يقرأها، يتدبرها، يتأملها، يحفظها، إذا مات نفعته بإذن الله تبارك وتعالى في قبره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. رواه الترمذي وصححه الألباني. وصحح هذا اللفظ فقال صورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن صورة الملك، وهذا عند عبد الرزاق في المصنف، هي المانعة تمنع من عذاب القبر. لاحظ التنوع في أسمائها. جابر يقول وتبارك الذي بيده الملك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هي المانعة هي المنجية، وابن مسعود يقول هي المانعة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بهذه الصورة وذكر فضلها، أنها تمنع من عذاب القبر وتنجي العبد من عذاب القبر، أول منازل الآخرة. ثم إذا قام الناس من قبورهم هذه الصورة تشفع لصاحبها. يعني في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بها، إذا مات الإنسان الذي يهتم بها تمنعه من عذاب القبر إن استحق العذاب، يكون عنده ذنوب عنده معاصي، لكن عند عناية بهذه الصورة تجده ماذا؟ تجد أن هذه الصورة تمنعه وتنجيه من عذاب القبر. فإذا قام الناس من قبورهم تشفع هذه الصورة لمن يهتم بها، حتى تشفع وتشفع حتى يغفر لمن يهتم بها. أذكر مرة في مسجد تكلمت عن فضل هذه الصورة، فبعض المصلين بعدها بعد الدرس قال من اليوم علي عهد أن أحفظ هذه الصورة. يعني تجده ماذا؟ تجد عرف هذه الفضائل العظيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. لاحظ شفعت حتى بلغ الأمر، حتى يعني إلى الغاية، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. القرآن يشفع لصاحبه، لكن هناك صور فيها فضل أعظم، منها صورة الملك تشفع، منها صورة البقرة وآل عمران تشفع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حديث في صحيح مسلم، أن صاحب القرآن يشفع له. قال ثم النبي عليه الصلاة والسلام حث على البقرة وآل عمران وسماها الزهراوين، قال يأتيان يوم القيامة تظلان كأنهما غيايتان أو غمامتان، تشفعان لصاحبها، تحاجان عن صاحبها. فإذا بعض الصور يحتاج منا إلى اهتمام، البقرة، آل عمران، الملك، وهذا يحتاج منا اهتمام زائد. يعني تصور أن الإنسان إذا دفن في هذا القبر الموحش هذه الصورة تشفع له وتمنعه من عذاب القبر. إذا قام الناس من قبورهم أهوال يوم القيامة شيء عظيم، ثم تأتي هذه الصورة وتشفع لها. الله عز وجل يقول في أول الصورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه البداية تنبئ وتؤذن على أن هذه الصورة تتكلم عن ماذا؟ عظمة الله. حسنت، ابن عاشور ذكر هذا في تفسيره، يقول هذه الافتتاح يدل على أن هذه الصورة محورها عظمة الرب، لأن الله قال تبارك الذي بيده الملك سبحانه، تبارك يعني تعاظم وتقدس، وبركته ثابتة وخيره كثير سبحانه وتعالى، وهذا الفعل خاص به سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز أن تقول لفلان تباركت علينا، لأن إذا عرفنا معنى تبارك عرفنا أنه لا يجوز إلا لله عز وجل، فعل خاص لله، فعل مضارع ماضي ليس له مضارع، يتبارك لا ما نطيق بذلك. ويجوز أن تقول البركة كما قال أسيد بن حضير، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فالبركة ثابتة لمن، لأن الله عز وجل يعطي البركة للرجل الصالح الذي يعلم الناس الخير، ولكن تبارك خاص به سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ما قال وهو قدير على كل شيء، يدل على الحصر، أن الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون من الأخطاء أن تقول الله على ما يشاء قدير. لا، الله على كل شيء قدير، لا تخصص القدرة. الذي خلق الموت والحياة، انظر العظمة، هو الذي خلق الموت والحياة. هذا دليل أن الموت أمر وجودي خلقه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ليختبركم أيكم أحسن عملا. وما يخفاكم، الله عز وجل وصف هنا العمل بالحسن ولم يصفه بالكثرة. ما هو العمل الحسن الذي يتقبل؟ ما كان فيه شرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة. بعض العلماء يقول لا، العمل الصالح شرط واحد، المتابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مخلص لله فيدخل الإخلاص تحته. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، سماء وفوقها سماء وفوقها سماء سبع، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا دليل على أن المؤمن مطلوب منه التفكر في خلق الله تبارك وتعالى، فآياته آيات مرئية وآيات متلوة، آيات مشاهدة تشاهدها، وفي آيات متلوة ألا وهو كلام الله عز وجل. ثم الله عز وجل يذكر عظمته فيقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذا يعني هذه الفائدة الأولى من فوائد النجوم، إنها تكون إيش؟ زينة. وجعلناها رجوما للشياطين، هذه الفائدة الثانية أنها رجوم للشياطين. كيف رجوم للشياطين؟ ها؟ قال بعض المفسرين أن هذه النجوم يلقى منها شهب على الشياطين، ليس النجم نفسه لكن شهاب منه. هذه إيش الفائدة؟ في فائدة ثالثة بصورة أخرى اللي هي إيش؟ علامات، وبالنجم هم يهتدون. يقول قتادة هذه فوائد النجوم التي ذكر الله عز وجل، لا تذكر غيرها وزيادة، لا هذا الذي ذكر. واعتدنا لهم عذاب السعير، إذن الشياطين في الدنيا لهم الرجم وفي الآخرة عذاب السعير. والسماء قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في هذه الرجوم، وعندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام زيد في هذه الرجوم كثرة، ولذلك تعجبت الجن فذهبوا يبحثون عن السبب حتى وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وسمعوه. وذكر الله عز وجل هذه الحادثة في صورتين، صورة الأحقاف آخرها وصورة الجن. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، صوت عظيم، وهي تفور تغلي تكاد تميز من الغيظ. ايش معنى تميز؟ تتقطع وتنفصل من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، سأل ماذا؟ كفار، ألم يأتيكم نذير؟ فجمع على هؤلاء الكفار مهانة، المهانة الحسية والمعنوية، توبيخ وعذاب حسي ومعنوي، يلقى في النار ويعذب، والخزنة يقولون ألم يأتكم نذير؟ سؤال توبيخ. قالوا بلى قد جاءنا نذير، اعترفوا له فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وكل هذا على قول يعني كثير من المفسرين أن هذا خطاب الكفار لمن؟ لرسلهم، إن أنتم إلا في ضلال كبير، هذا تبع لما قبله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني نسمع سمع فهم وإجابة ونعقل، تكون عندنا عقول تقودنا إلى الرشاد، ما كنا في أصحاب السعير. إذن الكافر ليس له عقل رشيد. فاعترفوا بذنبهم، انظر إلى الكلام. ف فاعترفوا بذنبهم، يعني ندموا. ينفع؟ فسحقا لأصحاب السعير، لأن هذا الاعتراف وهذا الندم لو كان في الدنيا لنفعهم، لكن الآن لن ينفعهم. كل ما سبق، وهذه مهمة يا إخوان، كل ما سبق الكلام عن ماذا؟ عظمة الرب، خلقه العظيم، عن النار، صح؟ وهذا يدعو الإنسان أن يخاف الله عز وجل متى؟ في الغيب. ولذلك الله عز وجل قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. متى قالها الله عز وجل؟ بعد هذا البيان العظيم. وهذا دليل على أن أهم ما يعظم الله في قلبك التفكر في خلقه والإيمان وزيادة الإيمان في الآخرة، خصوصا في النار، لأنك تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا عقاب عظيم، النار تتقطع وتنفصل ولها غيظ ولها شهيق وتفور. هذا لا شك أن يدعو المؤمن للخوف، والخوف النافع والخوف المحمود هو الذي يحجزك عن المعصية. يقول ابن تيمية: الخوف المحمود هو الذي يحجزك عن المعصية. هذا الحد الأدنى. وما زاد الخوف الذي يدعوك للورع والزهد، هذا خوف زائد مستحب. ثم الله سبحانه وتعالى قال بعدما ذكر خشية العباد بالغيب ويؤكد على هذه القضية أن الله عز وجل مطلع، قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به. هذا يدعوك إلى خشية الله عز وجل بالغيب، لأن الله عز وجل يعلم السر ويعلم الجهر. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ واللطف والخبرة كلها تدل على العلم، ما دق ولطف، فالله عز وجل هو اللطيف والخبير سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا يذكر الله عز وجل منة ونعمة الله على عباده. أيضا هذا سبب من أسباب زيادة الإيمان والخوف من الله وشكر الله عز وجل، زيادة العمل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لابد للمؤمن إذا تفكر في نعم الله عز وجل عليه، قاده هذا التفكر وهذا الشكر إلى شكر الله عز وجل وزيادة العمل. ثم الله عز وجل يذكر بعدها: أأمنتم من في السماء؟ وهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، وفي بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء، أو أن السماء المراد بها العلو، يعني أأمنتم من في العلو سبحانه وتعالى أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا ريح فيها حجارة فستعلمون كيف نذير. انظر إلى ذكر أول شيء النار، ثم ذكر علم الله الواسع، ثم ذكر أن الله عز وجل في العلو ومطلع عليك، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم يعود الله عز وجل في هذه الصورة إلى التفكر في خلقه العظيم: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمة. من الذي أمسكها في هذا الهواء؟ والله سبحانه وتعالى. والآن إذا ركب الإنسان في الطائرة وتفكر، يجد الشيء العجيب من سحاب، ومن كيف أن هذه الطائرة في هذا الهواء، وهذه الطائرة هي محاكاة لماذا؟ للطير، توضع لها جناح وذيل. إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. كل هذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى وعلى ضعف الخلق. من هو الجند الذي ينصركم؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ من الذي ينصركم ومن الذي يرزقكم؟ والله سبحانه. بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وين أفضل؟ وين الهداية؟ هل الذي يمشي ووجهه على الأرض هل يمشي على طريق صحيح؟ وهل يصل إلى مراده؟ أم الذي يمشي على صراط مستقيم واضح؟ التوحيد وسنة النبي عليه الصلاة والسلام طريقها واضح. تركتكم عليها بيضاء، الحجة حجة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. قل هو الذي أنشأكم، خلقكم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ثلاثة أعضاء، أهم أعضاء، السمع والأبصار والأفئدة. قيل قدم السمع لأنه أفضل من البصر، وهذا عليه كثير من العلماء أن السمع أفضل. ولذلك يقول ابن القيم: وجد في الصحابة من كان أعمى، لكن لم يوجد في الصحابة من كان أصم. بلا عبد الله بن أم مكتوم وعتبان وغيره من كان ضعيف الشوف أو لا يرى، لأنه يتلقى العلم في سمعه. والآن وجد علماء كبار الله عز وجل أعمى بصرهم لكن لم يعمي بصيرته. قليلا ما تشكرون، نعم عظيمة الرؤية والسمع والفؤاد له العقل. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون هؤلاء الكفار: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله. أحال العلم عند الله عز وجل، لأن يوم قيام الساعة لا يعلم عنها أحدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أجاب جبريل عن الساعة ماذا قال؟ ما المسؤول عنها بأعلم؟ الساعة. لا أنا ولا أنت. إذا كان أفضل البشر وأفضل الملائكة لا يعلمون عن الساعة فغيرهم من باب أولى. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فلما رأوا هذا الوعيد يوم القيامة سيئت وجوه الذين كفروا. الإنسان سبحان الله تعرف سعادته أو شقاءه الآن في الدنيا من وجهه. ولذلك في القرآن الله عز وجل يصف الوجوه: وجوه يومئذ خاشعة، ثم قال: وجوه يومئذ ناعمة. فالوجه فيه علامات السعادة أو علامات الشقاء، يعرف من وجهه. والله عز وجل ذكر هنا سيئت وجوه الذين كفروا. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ما معنى هذا؟ يعني لو حصل لي هلاك في الدنيا أو رحمنا تركنا فمن يجير الكافرين من عذابنا؟ القضية ليست فقط للنبي عليه الصلاة والسلام، علاقة هؤلاء وسوء علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى في شركهم. قل هو الرحمن آمنا به، انظر الختم العظيم للصورة: تبارك الذي بيده الملك، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. يعني أنت إذا قرأت هذه الصورة لا يمكن إلا إذا ختمتها أن يقع في قلبك قلب المؤمن المتدبر إلا التوكل عليه سبحانه وتعالى، لأن بيده ملكوت السماوات والأرض والآخرة والدنيا، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون. السين للقرب، ما قال فسوف تعلم. من هو في ضلال مبين؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا بعيدا فمن يأتيكم بماء معين؟ استفهام بمعنى النفي، يعني لا يأتيكم بماء معين إلا الله عز وجل. استفهام بمعنى إثبات، فمن يأتيكم بمعنى النفي، يعني لن يأتيكم أحد بماء معين، فمن يأتيكم بماء معين. ولهذا من عظمته سبحانه وتعالى يلجأ أهل الإسلام إلى الاستسقاء، طلب السقيا. بعض المفسرين يقول: قرأت هذه الآية وسمعها بعض الزنادقة، ذكرها الكشاف وذكرها ابن عاشور مجموعة. فعندما سمع قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال: يأتي به الفؤوس والمعاول، فذهب ماء عينيه. شوف العقوبة كيف سبحان الله. فمن يأتيكم بماء معين، الله عز وجل هو الذي يرزق سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما أحب وأرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من عندها سؤال عن سورة الملك؟ استفسار؟ ها، عن سورة قاف؟ نبي نرجع ورا. سورة الكهف؟ ها ها، أيوة. أي الله عز وجل يذكر للمشركين: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من الله عز وجل الذي هو في السماء في العلو أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هل تأمنون، لأن الله عز وجل بيده ملكوت السماء والأرض، أن يأتيكم العذاب من تحتكم؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ لأن هذين لا يستطيع أي أحد دفعه. إذا أتى الخسف من تحتك ما يمكنك تدفع هذا الأمر. إذا أتاك حاصبا من السماء ريح وفيها حجارة ما يمكنك تدفعها. فالله عز وجل ذكر هذين العقابين عليهما، علي على الكفار للتخويف والوعيد الشديد لهم.
هل من السنة قراءتها يوميا؟
حديث جابر واضح، كان رسول الله عز وجل لا ينام حتى يقرأها، كل ليلة تقرأها.
تذكير الناس في قراءتها
ما يضر، صح فيها الأحاديث في فضلها، يعني هي من الصور التي فيها فضل في حفظها وتدبرها ومعرفة معانيها والاهتمام بها. نعم، ما ذكر الآن ذكرته هو أصح ما في الباب
في كلامه.
إيه نعم، وهذه الطرق يعني يدل على أن لهذه الصورة أصل في فضلها هذا الأحاديث. لكن هذه الأحاديث صح الألباني رحمه الله وغيره وأهل التفسير يريدونها دائما في فضل هذه الصورة. ماشي.
قال قرينه ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال.
أي أيوة، أي هذا قرين الشيطان، الشيطان قرينه ما أطغي ولكن كان في ضلال، تنكر منه، والشيطان يتنكر من أتباعه يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا تستغيثون فيني ولا أستغيث فيكم. فهنا القرين المراد به الشيطان. لا، هذا الثاني، هما اثنان الذي ذكرهم الله عز وجل في سورة قاف، والسياق يدل على أن هذا قرين الملك والآخر قرين الشيطان. الأول: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد، هذا قرينه من الملائكة. قال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا قرين الشيطان. في السياق واضح أن الأول قرين الملائكة والثاني قرينة من الشياطين. وإياكم إن شاء الله.
هل يلزم قراءة المصحف؟